الأعداء أيضا يتدخلوا، لأنه خاصة في هذه العصور تسلطت الأضواء على أوضاع الحوزات العلمية وأوضاع المراجع وأوضاع العلماء، ومن الطرق اللي من الطبيعي أن يسلكها الأعداء أن يثيروا الفتن الداخلية في هالأوساط، وهذا أمر وارد. وممكن أيام الانتفاضة الشعبانية اللي صارت في العراق في أعقاب تحرير الكويت، اللي كتبوا عن الانتفاضة يذكروا كيف استطاع النظام العراقي أن يسيطر على الأوضاع وأن يحمد الانتفاضة. من الأسباب كان عند ناس معممين بمظاهر دينية مرتبطين به، استفاد منهم كثيرا، واستطاع عبرهم أن يقمع وأن يحرب وأن يفسد كثير من الخطط والبرامج. وهذا أمر واضح، هذا من القديم، حتى الدول الكبرى أيضا كانت تسوي مثل هذا الشيء. ينقل في حياة المرحوم المقدس الشيخ عبد الله بن معتوق رحمة الله عليه أنه في السفينة اللي أقلت من العراق إلى البحرين، إجا واحد قاعد إياه وتحدث إياه بلسان طلق صافحة، وتحدث إياه بريطاني إنجليزي، وصار يسولف إياه ويأخذ ويعطي إياه. الشيخ تعجب، قال له أنت من وين؟ قال له بريطاني. تعرف عربي؟ قال له الله، تقول لي أعرف عربي؟ أنا مو حاضر إياك الدرس الفلاني، أنا مو مجتمع وياك عند المجتهد الفلاني، أنا مو حاضر بحث الخارج مال فلان. قال شلون؟ قال له أنا فلان. تبين وإذا هو مستشرق بريطاني داسين في الحوزة العلمية لفترة طويلة حتى يطلع على الأوضاع ويشوف يرفع تقارير له، هذا أمر طبيعي هتيسوه. طيب هؤلاء المندسون او هؤلاء المرتبطون، طبيعي اجهزة المخابرات مو في صالحة والحالة الدينية في اي مجتمع من المجتمعات، صير وحدة بين ابناء الدين وابناء المذهب، لذلك يحاولوا بمختلف الطرق ان هم يسووا فتن، يسووا فتنة هالصوب ينسبوها الى ذاك الصوب، ويسووا فتنة ذاك الصوب ينسبوها الى هالصوب، ويثيروا العداءات ويثيروا الاتهامات ويثيروا الاشاعات، حتى الناس يضربوا بعضهم بعض، ذولاك يقعدوا مستانسين يضحكوا علينا، هذا اللي يريدوا ضمن سياسة فرق تفرق، هكذا يريدون بالمسلمين وبالمؤمنين. هذه ثلاثة أسباب أتينا على ذكرها سريعا، اختصرنا في الشواهد والأمثلة حتى لا يضايقنا الوقت. ما هو المطلوب تجاه هذا الواقع؟ ما هو المطلوب في الواقع؟ لابد من وجود رأي عام عند المسلمين ورأي عام عند المؤمنين حول هذه المشكلة. ليش هالمشكلة؟ شنو أسبابها؟ كيف تحل؟ كيف تعالج؟ كثير من الأحيان احنا نتحدث عن المشاكل عن الأمراض بس ما نوصل إلى مرحلة تقديم الوصفات، كيف العلاج؟ كيف الحل؟ لذلك ينبغي أن يكون التفكير جادا في جميع الأوصاف. بعض الناس يقول هذا مو شغلنا، العلماء هم خلهم يفكروا ويحلوا مشاكلهم. لا، الرأي العام إلى أثر، الجمهور إلى دور، وعي المجتمع إلى دور، لازم يصير رأي عام عند الجمهور وعند الناس يدفع باتجاه وحدة العلماء وتعاون العلماء. يمكن تقديم بعض الملاحظات أو المقترحات مو شيء نهائي لإثارة الذهن حتى كل واحد يفكر، وكلنا نفكر، المؤمنين في كل مكان يفكروا حتى نصل إلى صيغة، حتى نصل إلى حالة معينة. أولا ينبغي فتح باب الحوار والانفتاح. هالحواجز والأسوار اللي مخلينها احنا كمسلمين بين بعضنا البعض كما تحدثنا في ليالي سابقة، العالم الشيعي ما يجتمع مع العالم السني، يعيشوا في منطقة واحدة ويواجهوا مشاكل موحدة، والمفروض انهم مهتمين بأمر المجتمع، وفي بعض الأحيان ما في مسافة بين مكان هذا العالم السني ومكان هذا العالم الشيعي، ليش ما يلتقوا؟ ليش ما يجتمعوا؟ ما الذي يمنع العلماء من مذاهبهم المختلفة يلتقوا ويجتمعوا؟ طبعا في تجربة طيبة لا بد من الإشادة بها، وهي تجربة مجمع الفقه الإسلامي اللي هو منبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. المجمع الفقهي الاسلامي يجمع علماء المسلمين من مختلف البلدان، كل البلدان الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي عندها مندوبين من كل البلدان، من ايران، من تركيا، من مصر، من العراق، من لبنان، من كل البلدان. يجتمع العلماء ضمن مواعيد متفق عليها مقررة، ويبحثوا مواضيع دينية وعلمية لتحصيل وتحقيق رأي الشرع فيها، واصدروا مجلة، عدة مجلدات، مجلة مجمع الفقه الاسلامي. مجمع الفقه الاسلامي تباع هنا في المكتبات، اكثر من 24 مجلد، وهي غنية ببحوثها ودراساتها من مختلف المذاهب ومن مختلف البلدان. هذه تجربة لطيفة ينبغي ان تطور، ان تتكرر، ان تتوسع، ان تصير على مستوى المناطق، ان تصير في مختلف المجالات. ندوات التقريب بين المذاهب اللي صارت اخيرا في المغرب في الرباط، انعقدت ندوتان في سنتين متتاليتين، ندوة التقريب بين المذاهب الاسلامية، شارك علماء من مختلف البلدان والمذاهب الاسلامية. شقد يرتاح المسلم لما يشوف العلماء مجتمعين في مكان واحد، تصر القلوب، ترتفع المعنويات، يبتهج الناس حينما يروا علماءهم من مختلف المذاهب مجتمعون في مكان واحد، مجتمعين في مكان واحد وعلى طاولة واحدة. فلازم يصير تلاقي ويصير حوار بين المذاهب وضمن المذهب الواحد، علماء من مذهب واحد. ليش ما يلتقوا مع بعضهم بعض؟ ليش ما يتحاوروا؟ ليش ما يتعاونوا؟ لماذا هذه الحواجز؟ لماذا هذه الأحاسيس؟ في بعض الحوزات العلمية كان معروف مثل يتداول أنه لا يجمع العلماء إلا الموت، إذا مات عالم كبير وصارت لفاتحة يجوا يصطفوا في فاتحته فيجتمعوا خلال الفاتحة. هذا هو مو الاجتماع المطلوب. الاجتماع المطلوب هو الاجتماع اللي يصير لبحث القضايا ولبحث الأمور ولتقريب النفوس حتى النفوس تتقارب مع بعضها البعض. فالمفروض أن يصير لقاءات وحوارات. مهما انا اعتقد في العالم الاخر، خل اجلس معه وش اعتقد فيه؟ احد احتمالين، اما انه مخطئ او انه منحرف، اما ما يدري عن الحقيقة العالم اللي يخالفني، واما لا يدري عن الحقيقة وعاند. فالصورة الاولى لازم اجتمع وياه حتى ارشده اوضح له الحقيقة، فالصورة الثانية لازم اجتمع وياه حتى انصحه واخفف من الحرافة. اما انه ما اجتمع معه، ليش ما تجتمع معه؟ لانه كذا وكذا، ما يخل كذا وكذا، اقعد وياه يمكن اجتماعك وياه يفيد، يقلل من اخطاء، يقلل من الحرافة. وين التناصح بين المسلمين؟ وين الدين النصيحة؟ وين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ فلازم يصير تلاقي وانفتاح بين العلماء على اختلاف مذاهبهم ضمن المذهب الواحد، على اختلاف مدارسهم الفكرية، او على اختلاف توجهاتهم الفئوية، جماعة هالمرجع وجماعة ذاك المرجع وجماعة هالاتجاه وجماعة ذاك الاتجاه، يعيشوا في بلد واحد ويواجهوا مشاكل مشتركة ويواجهوا تحديات مشتركة، كيف لا يجتمعون؟ كيف لا يجلسون مع بعضهم البعض؟ هذا اولا. ثانيا، يجب ان تكون هناك اطر. ما يمكن احنا نمشي على نفس الطريقة السابقة اللي مشينا عليها طوال السنوات الماضية. المسيحيين رتبوا لهم طريقة لإدارة شؤونهم الدينية، اخواننا اهل السنة في اكثر من بلد رتبوا لهم طريقة لإدارة امورهم الدينية، احنا ايضا لازم نرتب لنا صيغة من الصيغ. بين مراجعنا لازم تكون صيغة معينة، مجلس للتشاور بين المراجع، للتشاور بين الفقهاء. اذا المراجع ما يقدروا هم يوصلوا الى بعضهم بعض، كل واحد ممثل عنه، ممثلين عن المراجع، يصير مجلس لممثلي المراجع يجتمعون مع بعضهم البعض. وهذا كم يسر القلوب والنفوس. وحتى على مستوى المناطق والاقاليم، اذا كان في عدة توجهات، عدة مراجع، خليجتمعوا عالم من جماعة هالمرجع، عالم بارز من جماعة هالمرجع، من جماعة هالمرجع، يقعدوا مع بعض يتداولوا الرأي، يتعاونوا، يتناقشوا، يتحاوروا. هذا هو الأقرب إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وصارت عندنا تجارب رائعة، ينقلون أنه في الربع الأول من القرن الثالث عشر هجرية، يعني 1200 وشوي، صارت تجربة رائعة في النجف الأشرف. مجموعة من الفقهاء المراجع اتفقوا على أن يتقاسموا الأدوار بينهم. واحد منهم كان الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه. هذا قالوا له أنت المرجع، أنت مسؤول شؤون التقليد والفتوى. طيب عالم ثاني اسمه سيد محمد مهدي الطباطبائي، هذا أعطي منصب التدريس، أنت المدرس الأعلى في الحوزة العلمية. عالم ثالث الشيخ حسين نجف رحمة الله عليه، هذا أعطي الإمامة صلاة الجماعة في الحرم، في حرم الإمام علي، في مشهد الإمام علي عليه السلام أو في أي مسجد، بس هذا يصلي وكل المراجع ومقلديهم يصلوا وراه إمام واحد. وعالم اسمه الشيخ شريف محي الدين، هذا أعطوه تخصص القضاء وفض الخصومات. فأربعة مراجع تقاسموا الأدوار بينهم وكل واحد أخذ مسؤولية من المسؤوليات. مو حلوة الحالة؟ رائعة. لكن هذه التجربة مع الأسف لم تتكرر لا بشكلها ولا بأشكال مختلفة. الله يرحم الشهيد شيخ مرتضى المطهري رحمة الله عليه، هذا مفكر مخلص واعي، وكتاباته بالفعل تحمل الوعي والتوجيه للمجتمع. هذا عنده أيضا طرح المجلس الفقهي، أنه العلماء لازم يكون عندهم مجلس فقهي ولازم تصير تخصصات. وما عاد العصر الآن يتناسب مع الاجتهاد الفردي، وش يقدر فقيه واحد يجتهد في آلاف المسائل؟ مسائل الفقه عندنا وصلت إلى نصف مليون مسألة، 500,000 مسألة فقهية. وين يقدر هذا في كل هالمسائل يجتهد ويعطي رأي فيها ويكون الرأي الأصوب والأقرب؟ لكن إذا صار مجلس فقهي وصار تخصصات وصار تعاون علمي، حتى الرأي الديني يتبلور أكثر، المستوى العلمي يتبلور أكثر، بالإضافة إلى انعكاسه على وحدة الأمة وعلى وحدة المجتمع. هذا الشيء الثاني، وهذا في كل المستويات، عبر المناطق لازم يدعى له، في كل منطقة لازم يصير رأي عام. ليش علماءنا ما يجتمعوا؟ ولازم يصير مطالبة للعلماء بالاجتماع. إذا أنا طالبت وإنت طالب والثالث طالب والرابع طالب، رأي عام يصير. إذا جيل معين ما استجاب لها الدعوة، الجيل اللي بعده يستجيب لهذه الدعوة. أما النقطة الثالثة، دور الجمهور في عدم الانجرار في فتن الخلافات. الجمهور الواعي لازم ما ينجر إلى الخلافات، وإنما يكون موقف مضاد للخلافات. بينما الجمهور غير الواعي ينقسموا، ناس يصيروا مع هالعالم ضدك وناس يصيروا مع هذا ضدك. إذا أنا صرت هالصوب وإنت صرت ذاك الصوب، كرسنا حالة الخلاف. تعال خل نرفض هذا التصنيف، خل كل واحد يعتبر نفسه أنه مع الجميع ويستفيد من الجميع. أي عالم يفيدنا نستفيد منه، أي عالم ينفعنا ننتفع منه. مو ضروري أنا إذا أصير مع هالعالم أترك ذاك العالم. ويمكن ذكرت لكم مرة في أحد المجالس، ما أدري، أنه أحد المؤمنين على بساطته يصلي جماعة مع عالم واحد، فكان مسافر مكان ثاني. قلنا له ليش ما تجي تصلي جماعة؟ قال يصير المرأة تاخذ رجلين. شلون يعني؟ قال يتصور إذا يصلي وراء عالم بعد خلاص ما يصير يصلي وراء عالم ثاني، خلاص مات هالعالم ومرض هالعالم غاب هالعالم، في هذا هو الصلاة ما تقبل إلا خلف هذا، غير ما تقبل الصلاة. هذا خطأ. إنسان لازم يستفيد من كل العلماء، ينتفع من كل المراجع، ينتفع من كل الخطباء. الجمهور لازم يرفض حالة التصنيف والتحزب. أما إذا الجمهور استجاب لهذه الحالة، صار جماعة فلان وجماعة فلتان وجماعة كذا وجماعة كذا، تتكرس حالة التفرقة وحالة الخلاف. فالجمهور مطالب بدور. حتى لو العالم مثلا، لو أنا لا سمح الله حاولت أن أطرح كلام ضد العالم الآخر، الجمهور لازم ما يقبل مني، الناس لازم ما يقبلوا مني. ليش؟ لأن العالم ملزم بالدين، ما يقدر يغير الدين. أنت إذا دخلت على عالم من العلماء لا سمح الله، هذا كمثال طبعا، إذا دخلت على عالم وشفت مثلا يسمع أغاني مثلا، يعني شو يصير رأيك؟ تقول صارت الأغاني حلال، لو تقول الشيخ غلطان؟ يقول الشيخ مغلطه. دخلت على عالم شفته مثلا يشرب شراب محرم يصير الشراب المحرم حلال؟ لو تقول الشيخ غلطه. شو غلطه؟ لما تدخل على عالم هو يستغيب واحد ثاني، يعبر ضد واحد ثاني، هذا ليش يصير حلال؟ هذا ما لازم تقول الشيخ غلطان. مثل ما اذا الشيخ سمع اغاني غلطان، الشيخ اذا استغاب ايضا غلطه، الشيخ اذا عبر ضد الاخرين ايضا غلطه، فلازم ما تقبل منه. فلازم يصير راي عام في المجتمع ضد حاله التحزب والخلاف والتفرقه حتى يوضع حد لهذه الحاله، والا فسيكون الامر مثل تجربه الامم السابقه التي يحذرنا القران الحكيم منها. والحمد لله طوال تاريخ الإسلام والمسلمين صح كان هناك علماء انحرفوا وسلكوا الطريق الخطأ، لكن الحالة العامة كانت هي حالة وجود فئة صالحة مصلحة من العلماء طوال تاريخ الأمة. وتقابل هالفئة أولئك العلماء المنحرفون الفاسدون الذين كانوا يمعنون في تمزيق الأمة وتشتيتها، مثل ما كان شريح القاضي الذي استعان به الأمويون لاستصدار فتوى ضد ريحانة رسول الله، ضد سيدي شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وحصل ما حصل في كربلاء بمباركة من هؤلاء أدعياء الدين وأدعياء العلم الذين قتلوا الحسين يوم عاشوراء. ما كانوا كلهم جهال، كان فيهم من يعرفون وكانوا يصلوا، كانوا متدينين ومتعبدين، يصلوا جماعة أيضا، هم إمام الحسين عنده صلاة جماعة وهم عندهم صلاة جماعة، بل في بعض الأحيان كانوا يستعملوا شعارات دينية تعبوية. أو ما قال عمر بن سعد: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري، شعار ديني استعمل. إذن الإنسان المؤمن لازم الشعار ما يضلله، شوف حقيقة الموقف، شوف جوهر الموقف، لا يستخدم شعار. طالما كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كلمة حق أريد بها باطل. ما عليك من الشعار اللي أنا أرفعه أو غيري يرفعه، ادرس حقيقة الموقف، شوف جوهر القضية شنو، لا تخدعك الشعارات البراقة. وإلا فالشعارات استغلت حتى ضد أهل البيت وضد آل رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ثبتنا على ولاية أهل بيت نبيك، وارزقنا في الآخرة شفاعتهم. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اقض حوائج السائلين، شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، فرج عن جميع المهمومين والمكروبين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ حسن الصفار.
يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا. يا أيها المختار، يا أيها المختار، يا يا أيها المختار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. رسائل مناورات الدفاع الجوي الإيرانية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ عباس الجبوري، الخبير الاستراتيجي من بغداد. ومحور حديثنا في هذا اللقاء رسائل مناورات الدفاع الجوي الإيرانية. أجرت إيران نهاية الأسبوع الماضي مناورات ضخمة في منطقة الصحراء الوسطى بمشاركة وحدات النخبة في الدفاع الجوي للجيش وحرس الثورة، واستخدم في المناورات لأول مرة منظومات دفاعية متطورة ومحلية الصنع، أبرزها منظومتا خاتم وجوشن، كما تم تشغيل رادار قدس الإيراني محلي الصنع القادر على رصد الأهداف في مديات بعيدة. منظومات الدفاع جوي محلية الصنع وأنظمة متطورة للغاية اختبرتها إيران لأول مرة في مناورات دفاعية ضخمة أقيمت في منطقة الصحراء الوسطى على مدار يومين بمشاركة وحدات النخبة للقوة الجوية وقوات الدفاع الجوي للجيش والقوة وقوة الجو فضاء لحرس الثورة الإسلامية. المراقبون يرون أن المناورات التي حملت عنوان المدافعون عن سماء الولاية 1400 شهدت اختبارا ناجحا لمنظومتين من طراز خاتم وجوشن في محاكاة لحماية الأماكن الحساسة والخطيرة بعد أن تمكنتا من إصابة أهداف معادية مفترضة، فضلا عن استخدام منظومتي مجيد ودسفول لاستهداف صواريخ كروز. يؤكد أن إيران باتت تعرض وبجدارة تامة قدراتها على صناعة الأسلحة في كافة المجالات، خصوصا في مجال الدفاع الجوي، باعتبار أن سلاح الجو الذي بات يأخذ رواجا كبيرا في العالم في الوقت الراهن يتمثل بسلاح الطائرات والمسيرات والصواريخ، وأن الدقة المتناهية التي تتمتع بها هذه الأسلحة تشكل رسالة إيرانية واضحة المعالم لجميع الأعداء ومن يتربصون بإيران بأن الأسلحة الإيرانية ستضرب في الصميم، وعلى أعداء إيران أن يعلموا بأن من صنع أسلحة بهذه الدقة لن يتهاون ولن يساوم على مصالحه وأمنه القومي، وسيدافع عن سيادة البلاد مهما عظمت الأخطار، ويحمي سماء إيران ويرد على الأعداء بشكل حاسم. وهذا ما أكده قائد القوة الجو فضائية بحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة، بأن جميع المنظومات التي استخدمت في المناورات إيرانية الصنع بامتياز وأشرفت على إنتاجها وتطويرها نخب علمية شبابية من أبناء الشعب الإيراني. وكذلك تأكيد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن ما تم إنجازه في هذه المناورات هو صورة حديثة ومتقدمة لجميع جوانب الدفاع الجوي ضد أي سيناريو غير متوقع. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا رسائل مناورات الدفاع الجوي الإيرانية، نرحب بالأستاذ عباس الجبوري الخبير الاستراتيجي من بغداد. سيد عباس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سيد عباس، هل هناك رسائل خارجية للمناورات الدفاع الجوي الإيرانية في هذه المرحلة خاصة التي تشهدها المنطقة، خاصة في ظل الأحداث في أذربيجان وأفغانستان وتهديدات الاحتلال الإسرائيلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمستمعيكم.
حياكم الله.
أنا الدكتور عباس الجبوري، رئيس مركز الرفد وباحث استراتيجي.
أهلا وسهلا بكم.
حياك الله. طبعا لا شك أن المنطقة اليوم تشهد كثير من الأحداث المتواصلة، وهناك تهديد دائما متواصل، خاصة بعد نزول طالبان، علاقتها بأذربيجان، ما يحدث اليوم بالإقليم، المباحثات النووية، كل هذه الأحداث اليوم لها تأثير مباشر على المنطقة. أنا أعتقد اليوم لدينا تجربة مع إسرائيل وأمريكا. أمريكا وإسرائيل دائما تحترم القوي، ونعتقد اليوم الجمهورية الإسلامية قطعت شوط بعيد في رسم استراتيجيات بعيدة الأمد تكون لها أثر كبير في المنطقة وفي الشرق الأوسط والدول الإقليمية. لذلك أنا أعتقد اليوم موضوع هذه المناورات موضوع مهم جدا. اليوم وصلنا إلى مرحلة أنه استطاعت الجمهورية من خلال تواجدها، من خلال سلاح، من خلال ما حققته من منجزات خلال هذه السنوات الماضية، رغم الحصار ورغم التحديات ورغم المشاكل، لكنها لا زالت صامدة بوجه كل هذه التحديات، وصامدة بوجه كل دول الاستكبار التي تحاول دائما النيل من الجمهورية. وأيضا اليوم الجمهورية أصبحت حقيقة مصدر إشعاع لكل قوى التحرر في العالم. فأعتقد أنه هذه المناورات التي نتحدث عنها وتتحدث عنها جنابك جاءت في مرحلة مهمة جدا، وسط هذا التحدي، وسط هذه التقاطعات، وسط ما يدور في العالم. اليوم العالم يمر في أزمات متكررة، خاصة بعد جائحة كورونا، ركود الاقتصاد، التحديات اللي موجودة، أيضا الخلافات المستمرة بين الدول الأخرى، لكن دائما أكو عدو يتربص في كل دول التحرر ودول الاستقرار، الكيان الصهيوني الذي دائما ما ينفذ مخططات من أجل أن يكون هو فقط في الساحة، ولا يسمح للآخرين بتناول يعني بامتلاك أسلحة تجاري أسلحته. يعني ازدواجية المعايير حتى لدى الأمم المتحدة ولدى مجلس الأمن ولدى الدول الكبرى عندما تحارب وتقاطع الدول التي قد تمتلك سلاح نووي أو سلاح تقني لتدافع عن نفسها، وتترك إسرائيل يمتلك أكثر من 400 رأس نووي منذ سنوات، لا نعرف الآن ماذا يمتلك. طبعا أكيد الترسانة النووية مالته بدأت بالازدياد، فلماذا اليوم لا يمنع من هذه الأسلحة وتمنع دول تريد أن تدافع عن نفسها، تريد أن تدافع من حقها أن تمتلك الطاقة النووية؟ لذلك أنا أعتقد هذه المناورات جاءت هي رسالة لكل الذين يريدون العبث في المنطقة أننا هنا موجودين.
نعم. طيب دكتور عباس، يعني تأكيد إيران دوما على اختبار صواريخ وأنظمة دفاع جوية ورادارات، ماذا يعني من الناحية الاستراتيجية، من الناحية العسكرية، كيف تفسرون ذلك؟
طبعا يعني هذا الشيء حقيقة أنه يعني مفرح للدول الإسلامية عندما تكون هناك أسلحة تصنع بأيدي إسلامية بأيدي إيرانية. هذه الأسلحة هي لحماية هذه الدول بصراحة. يعني اليوم من حق إيران، حق الجمهورية الإسلامية أن تمتلك هذا السلاح وتعلن عنه. هاي شجاعة عندما تعلن أنه لديها سلاح، هذا السلاح تم تطويره وهو صنع إيراني بامتياز. أنا أعتقد من حقها، من حقها أن تكون هذا، وبنفس الوقت تترك رسائل مهمة وحيوية، وبنفس الوقت أيضا تترك استراتيجيات العمل المستقبلي على المستوى العسكري والمستوى الدولي، بأنه عندما يتم احتساب الأمور وإعادة رسم الخرائط السياسية والأمنية، عليكم أن تفكروا بأن هناك دولة لديها من القدرات ولديها من السلاح، هي لا تريد أن تحارب أحد وإنما تريد أن تدافع عن نفسها وعن كل المستضعفين، وتريد أن ترسم سياسات استراتيجية ربما تفضي هذه الاستراتيجيات لخدمة المجتمع وبالتالي خدمة الدول المحيطة في الجمهورية الإسلامية.
طيب دكتور عباس، لو سمحت أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطيب التحيات أقدمها لكم. وأما بالنسبة للمناورات ورسائلها، إن للمناورات أهدافا ثابتة، الأول هو اختبار العداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صرح العميد قادر رحيم زادة آمر مقر الدفاع الجوي المشترك للبلاد على هامش إجراء مناورات المدافعين عن سماء الولاية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم سادة الأفاضل. المناورات الجوية العسكرية التي يجريها سلاح الجو الإيراني ما هي إلا ضربة كاسحة إلى رؤوس الأعداء، أعداء الله تعالى.
نعم، كانت هذه أجزاء من مساهمات سنستمع لها في هذا اللقاء إن شاء الله. نعود إلى الدكتور عباس الجبوري، رئيس مركز رصد للدراسات الاستراتيجية، معنا عبر الهاتف من بغداد، وحديثنا معه حول رسائل مناورات الدفاع الجوي الإيرانية في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. دكتور عباس، هل المناورات برأيكم لها تأثير على أوضاع المنطقة في ظل تهديدات الأعداء المتواصلة؟
أكيد. يعني اليوم عندما يكون هناك عدو يحاول دائما أن يضع نفسه ويزج نفسه في كل مناورة وفي كل مكان، ويريد أن يسقط ما يسقط ويهدد ويمتلك السلاح،
نعم،
ويحاول أن يتقاطع مع كل الآراء التي تكون في المنطقة، لابد أن يكون هناك رد فعل، ولابد أن يكون هناك يعني شيء مجابه لهذا. فأعتقد اليوم هذه المناورات بما تمتلكه من أسلحة، بما صرح، بما تحدث به العسكريون، هو رسالة واضحة، رسالة واضحة لكل الذين يريدون اليوم محاولة العبث بالمنطقة، لابد أن يكون لهم رادع. وأعتقد اليوم الجمهورية الإسلامية قادرة ولها تجارب ممتازة. فأعتقد أنه هذه المناورات هي رسالة واضحة لكل الذين يريدون أن يعبثوا بهذه المنطقة، بأن هناك من يتصدى لكم بالحق ومن يتصدى لكم بكل شجاعة، ولن يكون هناك أحدا متخاذلا في سبيل الدفاع عن أرضه. لذلك اليوم أيضا جزء من هذه الأسلحة وجزء من هذه المنظومات العسكرية، المنظومة العسكرية ومنظومة الصواريخ، هي حماية لكل المنطقة، ليس فقط للجمهورية الإسلامية، وإنما ستكون حماية لكل المنطقة، لأن هناك لابد أن يكون رادع للكيان الصهيوني وأفعاله، لابد أن يكون هناك صوت ينادي ضد هذا الاحتلال النقيت الذي يحاول دائما العبث بالمنطقة من خلال ما يمتلكه من أسلحة. إذا لابد أن يكون هناك رد فعل، ورد الفعل موجود، وأنا أعتقد هذه المناورات كانت رسالة واضحة ليس فقط لإسرائيل، وإنما لكل دول الاستكبار وكل الذين يريدون يعبثون بالمنطقة، بأن هناك أسلحة صنعت بأيدي ماهرة يحملها رجال شجعان ستقاتلكم عندما تحاولون العبث بأمن هذه المنطقة.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني مثل هذه المناورات يمكن أن توجد نوع من سباق التسلح، يمكن أن يعني تخلق هواجس لدى يعني بعض الدول في المنطقة، ممن يعني يتخوفون من التطور الإيراني ويحسبونه أنه يعني رسالة تهديد لهم وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا، شوف، يعني إحنا ليش يعني اليوم الدول الإسلامية، يعني ليش مثلا باكستان امتلكت السلاح منذ عام 1974 سلاح نووي، وكان لديها أكثر من 64 رأس نووي. أيضا الهند امتلكت السلاح النووي من عام 1958 ولديها أكثر من 168 رأس نووي. وهناك دول مجاورة تمتلك السلاح، وهناك إسرائيل تمتلك السلاح النووي. فلماذا اليوم؟ هذا ليس سباقا لسباق للتسلح أنا حسب يعني رأيي، وإنما هناك دفاع عن النفس. فمن حق الدول التي ترى نفسها مهددة، من حقها أن تدافع عن نفسها وفق استراتيجيات يعني العمل العسكري، من حقها أن تقف بوجه كل الأعداء. أما من يقول ومن يشيع على أن السلاح النووي أو السلاح الإيراني قد يهدد دول، لم يهدد دول، أنا لست متحيزا لأحد على حساب أحد، ولكن للأمانة أقول دائما ما كان السلاح الإيراني هو لنصرة المستضعفين، ولم يكن في يوم ما يطلق على صديق أو على مسالمين، وإنما كان لخدمة كل من يتعرض إلى الابتزاز الإسرائيلي الصهيوني الأمريكي. هذا ليس سباق للتسلح، وإنما من حق، هذا حق من الحقوق لكل دولة ترى نفسها قادرة على إنتاج سلاح تدافع به عن نفسها وعن المستضعفين، من حقها أن تمتلك هذا السلاح وأن تكون أسوة بالدول المجاورة بالمنطقة. ولا أعتقد أن هذا السلاح سيهدد السلم الدولي أو المناطقي أو الإقليمي، لا بالعكس، سيكون رادع لكل التحديات، وسيكون قوة لا يستهان بها، هي ستكون بمثابة الجدار الصد الذي يتحدى كل العواقب التي تحدثها هذه الدول مثل إسرائيل وأمريكا وبعض الدول المستكبرة التي ترى في شعوب الشرق الأوسط وتراها أصغر منها وأقل منها، لذلك دائما تستهين بقدراتها. أعتقد الرسالة وصلت، الرسالة كانت قوية، لأن إيران استطاعت أن تنتج وأن تناور وتقول علنا أنا من صنع هذا السلاح وأنا من أناور به.
شكرا جزيلا لكم دكتور عباس الجبوري، رئيس مركز رصد للدراسات الاستراتيجية من بغداد.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. استمعنا إلى الأستاذ الدكتور عباس الجبوري الخبير الاستراتيجي من بغداد. أما الآن حان دوره مساهماتكم المسجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطيب التحيات أقدمها لكم. وأما بالنسبة للمناورات ورسائلها، إن للمناورات أهدافا ثابتة. الأول هو اختبار المعدات في ساحة حرب حقيقية واستخدام التكتيكات القتالية فيها ونقل الخبرة إلى الشباب واستخدام أسلحة جديدة. رسالة المناورات برأيي هي إعلان الاستعداد للدفاع عن البلاد، وأن يعرف الأعداء أننا جاهزون تماما لأي تهديد، وسيواجهون ردا قويا على أي تحرك خاطئ. وأيضا هناك رسالة أخرى لهذه المناورات، وهي أن قواتنا المسلحة تضع يدا بيد وتقف جنبا إلى جنب الشعب في مواجهة الأعداء. في هذه المناورات نثبت أن العدو لن يفكر بالاعتداء على إيران، وإن دخل أجواءنا بإرادته فخروجه لن يكون كذلك بالتأكيد. فلينتبه الأعداء وليتأمل، فإن حزب الله هم الغالبون بعون الله وبإذنه تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سجاد أكبري من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صرح العميد قادر رحيم زادة آمر مقر الدفاع الجوي المشترك للبلاد على هامش إجراء مناورات المدافعين عن سماء الولاية: نحن نتقدم بناء على الاستراتيجية التي رسمها سماحة المرشد الأعلى الإمام الخامنئي حفظه الله، حيث قال سماحته في وقت سابق: لابد أن تكون إيران قوية، ونحن لن نتوانى عن بذل أي مساعي لتمكين القدرة الدفاعية على صعيد الدفاع الجوي. لقد استخدمت في هذه المناورات ولأول مرة منظومتين مضادة للجو، وهي منظومة الجوشن ومنظومة خاتم، وهي منظومات صاروخية تعتمد على رادارات محلية الصنع تتصدى للأهداف بشكل شامل على مدى 360 درجة وحتى الأهداف ذات الارتفاع المنخفض. بالحقيقة أن هذه المناورات حملت رسائل، وهي أن قوات الجيش الإيراني يقظة، وهي الدرع الحصين الذي يدافع عن سماء إيران. كذلك أثبتت أن إيران تثق وتعتمد على شبابها الخلاق الجدير بالاختراعات والقادر على التصدي لأي عدو يروم التغلغل. كما حملت هذه المناورات رسالة بأن دول المنطقة كلما اعتمدت على بعضها البعض وتفاهمت فيما بينها كانت قادرة على توفير الأمن الإقليمي لها دون الحاجة إلى القوى الأجنبية التي تفرض ما تبتغيه من التدخل والغايات والمآرب. ولكم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة. غالب من طهران.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم سادة الأفاضل. المناورات الجوية العسكرية التي يجريها سلاح الجو الإيراني ما هي إلا ضربة كاسحة إلى رؤوس الأعداء، أعداء الله تعالى، أعداء الإسلام، ومن بينهم أعداء الجمهورية الإسلامية وأعداء محور المقاومة ومن أذنابهم وعملائهم وعبيدهم. دائما ما دأبت أمريكا وإسرائيل والعالم الغربي بالكامل على تدمير القوى الجوية للدول العربية والإسلامية عبر شراء أسلحة فاسدة لها، أو هذه الأسلحة قد لا تكون فاسدة ولكن تكون مثلا هذه الطائرات شفراتها، يعني الشفرات أو اللوحات الرمزية التي فيها الكود أو الرمز السري بيد الأمريكان، وبهذا لا يمكن أن تأتي هذه الدولة وتتحكم بهذه الطائرات من أجل تحقيق سيادتها، إلا أن الجمهورية الإسلامية دأبت على تحقيق سيادتها بالكامل بيدها، بيد أبنائها الذين عملوا النواة الأولى للقوة الجوية الإيرانية القديمة، رحمة الله على الشهيد شيرودي، رحمة الله الشهيد طهراني مقدم، هؤلاء الذين أسسوا القوة الجوية وأسسوا القوة الصاروخية وأسسوا الترسانة الجوية والصاروخية للجمهورية الإسلامية، التي بسببها استطاع جميع ضعفاء هذه الأمة أن يقوموا على أقدامهم وأن يقولوا لا للأمريكان وللإسرائيليين، كما حصل مع في الجمهورية الإسلامية عندما دعمت الحج الشعبي في العراق، والآن كما دعمت الحكومة السورية أو المجاهدين في سوريا ضد إسرائيل، وها هو الجنون الإسرائيلي يبلغ أقصى منتهى بسبب تطور القدرات العسكرية الإيرانية في السلاح الجو، وما يجن جنونهم هو تطور القوة الجوية الإيرانية. فهذه المناورات الجوية سيد الفاضل دائما نرى فيها أن فيها رسالة على أننا يعني أننا الجمهورية الإسلامية قادرون على تحييد محاور الشر في العالم كله، وما هي إلا رسالة إن شاء الله ترعب العدو، عدو الله ورسوله في أمريكا وإسرائيل. وبارك الله فيكم. ياسر الحسيني من العراق كربلاء المقدسة.
كل الشكر للمستمعين الأكارم الذين شاركوا في هذا اللقاء. إيران اليوم، المشهد السياسي، رسائل مناورات الدفاع الجوية الإيرانية. الأخ سجاد أكبري من إيران، سيد غالب من طهران، وكذلك سيد ياسر الحسيني من العراق. ونستمع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم أيضا عبر الواتساب، ونقرأ طبعا منها ما وصلنا عبر هذا التطبيق. رسالة من أختنا فاطمة الزهراء من العراق.
ألف سلام من العراق لجمهورية إيران العظيمة، الجارة العزيزة للعراق، سند العراق ضد إرهاب أمريكا وإسرائيل وآل سعود الوهابية الدواعش. إيران قوة حيدرية ربانية لن تنهار، ستقتلع لو اعتدى عليها الطغيان الصهيوني أمريكي كاقتلاع باب خيبر لتمحق الصهيونية وأذنابها من الأعراب. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من أهم رسائل مناورات الدفاع الجوي الإيرانية أن مناورات الدفاع الجوي الإيرانية التي أقيمت مؤخرا أثبتت أن إيران باتت قادرة على حماية الأجواء الإيرانية، وأن وسائل الدفاع الجوي قادرة أيضا على إسقاط الأهداف المعادية حتى وإن كانت في ارتفاعات عالية. وبهذه المناورات الذي شاهدها العالم، شاهدها العدو والصديق، أثبتت الدفاعات الجوية الإيرانية أنها فعلا قادرة على حماية كل الأجواء الإيرانية.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. ورسالة قصيرة من الأخ صبح عبد الحميد.
نعم، هذه المناورات الجوية الإيرانية هي رسائل تحذيرية لكل دولة أو منظمات إرهابية تحاول إزعاج الدولة الإيرانية.
نعم، شكرا لأخينا صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، إيران اليوم، المشهد السياسي، رسائل مناورات الدفاع الجوي الإيرانية. كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ الدكتور عباس الجبوري، الخبير الاستراتيجي ورئيس مركز رصد الدراسات الاستراتيجية من بغداد، كما استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الهاتف وعبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
لبيك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان، صلى عليك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان.
الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل.
خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعل. خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعل.
دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهلي. صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطلي. دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهلي. صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطل. أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في عصر البيان، فظلت أوجه الحيل.
أرحت بالسيف ظهر الأرض من نفر، أزحت بالصدق من هم كاذب العلل.
يا رسول
والأرض من نفر،
يا رسول
الله هم كاذب
العلل. ويوم مكة إذا أشرفت في أمم، يضيق منها فجاج الوعث والسهل. عذو بظل كريم العفو ذي لطف، مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. ويوم مكة إذا أشرفت في أمم، يضيق منها فجاج الوعث والسهل. عذو بظل كريم العفو ذي لطف، مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. فجدت عفوا بفضل العفو منك، ولم تلمم ولا بأليم اللوم والعذل.
وأصبح الدين قد حفت جوانبه، بعزة النصر واستولى على الملل. وأصبح الدين قد حفت جوانبه، بعزة النصر واستولى على الملل.
يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا، صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل؟ يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا، صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل؟ وأزلف الخلق عند الله منزلة، إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل.
قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد،
وقل تسمع وسل تعطى واشفع. في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة.
حواري محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية ومن معابد الشرك إلى صروح الإيمان. حواري محمد قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
سيدي بهبول، ألا تريد أن ترسل إلى دهقان ما يتوجب من ضريبة؟
لن أرسل إليه شيئا.
تقامر بمركزك؟
ما عدت أكترث لشيء، فقد خسرت كل شيء.
لكنها وصية والدك وحلمه أن تكون خليفته في دهقنة جيء والجوار.
حلم بددته الأقدار وقتلته صروف الزمن.
ما وجدتك سيدي يائسا بهذا المقدار كما أجدك الآن.
وهل يعيش في الآمال الزاهرة من ماتت أمه في ريعان شبابها ومات أبوه حرقا في المعبد وضاع أخوه حيث لا يدري؟ هل يعرف الفرح يبود من أحاطته النوائب من كل جانب وحيد يذب فلا يستطيع؟
لست وحيدا يا سيدي، لست وحيدا، إنني معك وبخدمتك.
أشكرك يا بود، خدمت والدي بما فيه الكفاية.
وسأواصل خدمتك بعده يا سيدي. أكلت طعامكم وشربت ماءكم، فمن العار أن أخذلكم بعد هذا.
ما هذه القطع الذهبية يا بود؟
ادخرتها زوجتي شهناز قبل وفاتها.
إنها لك، ما شأني بها؟
تسترد الأمانة.
لكنني لم أأتمنك عليها ولم أعطك يوما واحدا منها.
إنها من والدتك رمهر.
إذن هي من حقك.
لم يعد لي حاجة إليها يا سيدي، لقد جمعتها زوجتي طيلة 50 سنة متواصلة. كلما منحتها سيدتها رمهر قطعة منها ادخرتها حتى أمسى لديها ما تراه من قطع.
وما البحار إلا قطرة فوق قطرة.
لقد كان هدفها شراء حريتها بما تدخره من نقود. وما أبعد الفرص عندنا معشر العبيد.
لك ما تملكه من ذهب يا بود تستعين به بقية عمرك. لقد اشتريت حريتك مني الآن دون مقابل، وآن لك أن تستريح.
سيدي، لا يريحني إلا الموت. نعم، عجوز حقا، لكنني أستطيع القيام بما يطلب مني.
ما دمت مصمما على ذلك فإلي بحصانين.